بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية، ولا نزال في الآية الأولى التي استدل بها على هذه البراءة. وكنا إلى الآن قد تكلمنا في كيفية الاستدلال، ثم في توضيح اعتراض الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ثم في الإجابتين اللتين طرحتا على هذا الاعتراض، وهما إجابة المحقق العراقي رحمة الله عليه، ثم إجابة السيد الشهيد رحمة الله عليه. بعد ذلك دخلنا في بعض تفاصيل البراءة الشرعية، إذ بعد أن تم الاستدلال بالآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بعد أن تم الاستدلال بهذه الآية على البراءة الشرعية، توجد تفاصيل في هذا الاستدلال، وأن البراءة المستفادة من هذه الآية ما هي حدودها، ما هي تفاصيلها، ماذا لو عورضت بدليل الاحتياط. وبالأمس تكلمنا، طبعا توجد أربع نقاط في التفصيل تجيب عن أربعة أسئلة. وبالأمس تكلمنا عن النقطة الأولى والسؤال الأول، لكن لا مانع من إعادته لزيادة التوضيح. السؤال الأول أو النقطة الأولى، هل هذه الآيات أو البراءة المستفادة منها في حالة ما لو تم دليل على أصالة الاحتياط تصلح للمعارضة مع تلك الأدلة، مع ذلك الدليل القائم على وجوب الاحتياط، أم لا تصلح للمعارضة؟ بعبارة أخرى، لو تمت أدلة وجوب الاحتياط التي سوف تأتي، فهل هذه الآية تعارض تلك الأدلة أم لا تعارض؟ تقدم هذه الآية أم تقدم تلك الأدلة؟ نحن هنا لا نريد البحث في وجوب أصالة الاحتياط ومدى معارضتها لعموم أدلة البراءة، نحن هنا نتكلم بخصوص الدليل الأول من أدلة البراءة. سيأتي في الاعتراضات على البراءة أننا نستند إلى أدلة وجوب الاحتياط، وتلك اعتراضات عامة على البراءة. أما اليوم نريد أن نتكلم ماذا لو تمت أدلة وجوب الاحتياط، فهل تصلح هذه الآية لمعارضة تلك الأدلة أم لا تصلح هذه الآية لمعارضة تلك الأدلة؟ يعني في الدليل الخاص على البراءة، في الآية الأولى على البراءة. هنا نسأل، الآن تمت دلالة هذه الآية على البراءة الشرعية، جيد، ماذا لو تمت أدلة وجوب الاحتياط؟ تصلح هذه الآية لمعارضة تلك الأدلة أم لا تصلح؟ هذا هو السؤال. هنا يقولون هذا السؤال هو في الحقيقة إشارة لما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال هذه الآية مع تماميتها لا تصلح لمعارضة أدلة الاحتياط، بل أدلة الاحتياط مقدمة عليها. هذه الآية دلت على البراءة في التكليف المشكوك، لكن أدلة الاحتياط كأنها قالت أنت تكليفك كذا، فنفت الشك ورفعت الشك، وبالتالي تقدم. وسيتضح ما يريده الشيخ الأنصاري من خلال توضيح الإجابة الثانية التحليلية لهذه الآية. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يرى أن هذه الآية مع تماميتها فإنها لا تصلح لمعارضة أدلة وجوب الاحتياط لو تمت. هو غير تمام لو تمت. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا بد أن نرجع إلى الآية الكريمة لنرى، حينما قالت الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما المقصود بنفي الكلفة ونفي الإدانة؟ هنا يوجد احتمالان. تارة المقصود نفي الكلفة بسبب التكليف الواقع المشكوك، من جهة التكليف الواقع المشكوك، هذا احتمال، والذي عبر عنه نفي السببية، أنت غير مدان بسبب التكليف الواقع المشكوك، أنت غير مدان بسبب من جهة التكليف الواقعي المشكوك، هذا ما عبر عنه بنفي السببية. وأخرى لا، المراد بنفي الكلفة نفي الكلفة في مورد التكليف المشكوك، أنت معذور في التكليف المشكوك، ليس نفي الكلفة اللاشئة من التكليف المشكوك، إنما نفي الكلفة في مورد التكاليف المشكوك. كيف الآن؟ خلينا نمثل مثالا عرفيا للتمايز بين الحالتين. الآن لو أنت عندك مشكلة مع شخص، يأتي شخص يقول لك، أنا أقول لك أني ضامن لأذاه من جهة هذه المشكلة، أنت تخشى أذاه، أنا أقول أنا ضامن لأذاه من جهة هذه المشكلة، هذا لا يعني أنه ضامن لأذاه من كل شيء. فلو كانت الآية غاية ما قالته أنت معذور من جهة التكليف الواقع المشكوك، غير أن تقول أنت معذور في مورد التكاليف المشكوكة. ما الفرق؟ إذا قالت الآية أنت معذور من جهة التكليف المشكوك، فحينئذ قد يأتيك تكليف آخر وهو وجوب الاحتياط، فهي الآية لم تقل أنك معذور تجاه ذلك التكليف، لو ثبت عليك وجوب الاحتياط فأنت غير معذور تجاه ذلك التكليف. غاية الأمر قالت لك أنك معذور تجاه التكليف المشكوك، والآن جاءك أمر آخر، حكم ظاهري آخر قال لك بوجوب الاحتياط، فحينئذ في مثل هذه الحالة بناء على هذا الاحتمال لا تصلح هذه الآية لمعارضة أدلة وجوب الاحتياط، بل تقدم أدلة وجوب الاحتياط عليها تماما. كما نقول الآن أنت معذور عند الشك، ثم يقوم لديك خبر ثقة على حكم شرعي، فالخبر الثقة يرفع موضوع الشك أم لا يرفع؟ هنا نقول أنت معذور تجاه التكليف المشكوك بسبب أنت غير مدان بسبب التكليف المشكوك، أنت تنفى عنك الكلفة بسبب التكليف المشكوك، لكن قد تأتيك كلفة أخرى بسبب وجوب الاحتياط. فإذا كان المراد من لا يكلف نفي الكلفة أي الكلفة الناشئة بسبب التكليف المشكوك، فصحيح ما تقول أيها الشيخ الأعظم إن أدلة وجوب الاحتياط لو تمت تقدم على هذا الدليل لأصالة البر. نعم، بينما لو قلنا لا، هذه الآية تدل على البراءة مطلقا، الحالة الأولى براءة نسبية، البراءة مطلقا، أنت معذور في مورد التكليف المشكوك، فتأتي أدلة وجوب الاحتياط تقول أنت غير معذور فيحصل التعارض، هذه تقول معذور أنت في التكاليف المشكوكة، تلك تقول أنت غير معذور في التكاليف المشكوكة، احتط لدينك، أخوك دينك، تقول غير معذور، فيتعارضان ونذهب إلى قواعد التعارض. لا ما نذهب إلى قواعد التعارض، وقالوا هناك لا نرجع للقاعدة العقلية، لا، ما دام أكو مرجح في قواعد التعارض، وقالوا هناك بأن أدلة البراءة مقدمة، مر وسيأتي إن شاء الله في نهاية الحلقة. إذا التساقط نرجع للبراءة العقلية، لكن هنا ما في تساقط لأنه أكو مرجحات ستأتي إن شاء الله في باب التعارض. إذن هذا الذي يعبر، إذا كان نفي الكلفة هو نفي السببية فصحيح أن تقدم أصالة الاحتياط، تقدم أدلة الاحتياط عفوا إذا تمت. وأما إذا كان المنفي نفي الكلفة نفي الموردية، يعني أنت معذور في موارد التكاليف المشكوكة، فحينئذ يحصل تعارض بين هذا الدليل، مو بين أدلة البراءة، بين هذا الدليل الخاص للبراءة وبين أدلة وجوب الاحتياط، فنذهب إلى باب التعارض. ما هو الصحيح؟ هل الآية ظاهرة في نفي السببية أم نفي الموردية؟ ما هو الصحيح؟ الصحيح يقول السيد الشهيد رحمة الله عنه نفي الموردية. لما؟ يقول بقرينة السياق. تعرفون أنتم إحنا قلنا استفدنا أن اسم الموصول مستعمل في الجامع بين المالي والفعلي والتكليف، ولا يمكن أن يراد في احتمال المال وفي احتمال الفعل السببية. لا معنى لأن يقال، لا معنى لأن يقال أنت معذور بسبب المال إلا المال الذي رزقت مثلا. لا يكلف الله نفسا شنو؟ يعني أنت غير مدان بسبب المال إلا المال الذي رزقت، أنت غير مدان بسبب الفعل إلا الفعل الذي قدرت عليه. إنما يقال أنت معذور في الموارد المالية إلا بمقدار المال الذي رزقت، أنت معذور في الموارد الفعلية في موارد الأفعال إلا شنو؟ إلا في مقدار المال الذي أنت معذور في موارد الأفعال إلا بحدود الفعل الذي تقدر عليه. فلا معنى لحمل الآية على نفي السببية، إنما الآية تحمل على نفي الكلفة في موارد الأموال، في موارد الأفعال، وفي موارد التكاليف المشكوكة. هذا ما قد مر، لكن أحببت أن أعيده للتوضيح. بناءنا أنه لا نترك في الجزء الثاني لا نترك أي فاصلة بدون توضيح، حتى لو نعيد ما مرحب. بقي الأسئلة، الأسئلة في حدود البراءة. هذا السؤال الأول مرة. السؤال الثاني، هل الآية مختصة بالشبهات الوجوبية أم مختصة بالشبهات التحريمية أم تشمل كل الشبهات؟ هذا السؤال. ما هو الصحيح؟ الصحيح إن الآية ماذا قالت؟ قالت لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما اسم الموصول مطلق، لم يقل، لم تقل الآية إلا وجوبا آتاها أو إلا حرمة آتاها، لم تقل الآية، قالت ما آتاها. ما وما مطلقة، فيتبين أن الآية تشمل الشبهات الوجوبية وتشمل الشبهات التحريمية معا. الآية قالت إن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وقلنا إحنا شنو الماء، شنو الماء؟ الحكم الشرعي، فلم تقل وجوبا ولم تقل حرمة، يعني إلا الحكم الشرعي الذي آتاها. واضح الفكرة؟ إلا ما مطلقة تشمل الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. سؤال ثاني، هل تختص بالشبهات الحكمية أم تشمل الشبهات الموضوعية أيضا؟ طيب أنتم تعرفون بعد الشبهات الحكمية شنو الشبهات الحكمية؟ الشبهات الحكمية أولا راجعة إلى الشك في الجعل. الشبهة الحكمية من شئها شنو؟ أنت تشك أن المولى جعل هذا الحكم أم لم يجعل هذا الحكم. بينما الشبهات الموضوعية راجعة إلى أي شيء؟ جاوبون إلى تشخيص المكلف. يعني الشبهة الحكمية أنت لا تدري هل المولى جعل لحم الأرنب حرام أم لا، والشبهة الموضوعية هذا السائل الذي أمامك لا تدري هل هو خمر أم لا، فإذا كان خمرا يكون حرام وإذا لم يكن يكون حلال. هذه مرجعها إلى شنو؟ إلى الشك في الجعل، وإلى الشك مرجع الشبهة الحكمية إلى الشك في الجعل، ومرجع الشبهة الموضوعية إلى الشك في تشخيص المكلف. قل لا أريد أن أقول الفعلية، المجهول بمعنى الفعلية، لا 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 يصح أن يقال المجهول. بعد الشبهة الحكمية شبهة في الأحكام الكلية، شبهة في الكلية أنت تشك بحرمة لحم الأرنب، ليس هذا الأرنب وهذا الأرنب وهذا الأرنب، مطلق الأرنب، مرجعها إلى الشبهات الكلية، يعني إما الوجوب الكلي وإما السلب الكلي، بينما الشبهة الموضوعية جابوني مرجعها إلى أي شيء، مسألة جزئية، أنت لا تدري إن هذا اللحم الذي أمامك مذكى أم لا، أو إن هذا السائل نجس أم لا، شك في المصادق الخارجية. واضح الفكرة؟ هذا واضح بعد هنا مرة، لكن التذكير أذكر. فهل تشمل الشبهات الموضوعية أيضا أم لا؟ هنا جوابان أو احتمالان. الأول قال لا، لا تشمل الشبهات الموضوعية بسبب أن الإيتاء في الآية الكريمة إنما يراد به الإيتاء التشريعي، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني شنو ما آتاها؟ يعني إلا الذي أوصله لها. والإيتاء التشريعي لا يصدق. ما معنى أن يقال أنه يشمل الشبهات الموضوعية؟ شنو معنى؟ شنو دخل المولى بتشخيص الموضوعات الخارجية؟ المولى دخله بالتشريع ويوصل هذا الحكم أو لا يوصل ذاك، أما أن يتدخل تدخلا تشريعيا ويقول بأن هذا نجس هذا طاهر، هذا ليس إيتاء تشريعي، ليست وظيفة المولى، ليست وظيفة المولى أن يتدخل في تشخيص الموضوعات الخارجية. فالإيتاء في الآية هو الإيتاء التشريعي، وإذا كان هو الإيتاء التشريعي فالآية تدل على البراءة في خصوص الشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية. لكن الرأي الثاني، الاحتمال الثاني، يقول لا، الإيتاء هنا لو كان إيتاء لله سبحانه وتعالى بما هو شارع فنعم، لكن الإيتاء هنا هو لله بما هو خالق ومدبر، فهو إيتاء تكويني، أو على الأقل يشمل الأعم من الإيتاء التكويني والإيتاء التشريعي. كيف مولا إيتاء تكويني؟ شلون يعني إيتاء تكويني؟ يقول إيتاء تكوينيا بأن يوصل لك الحكم وبأن يعطيك القدرة على تشخيص الموضوعات الخارجية، هذا معنى الإيتاء التكويني. كيف يكون إيتاء تكوينيا؟ يعني من الذي يعطيك القدرة على التشخيص؟ من الذي أعطاك الحواس؟ الله سبحانه وتعالى. فيصدق أنك عندما تميز أن هذا خمر وليس بماء، الله هو الذي أعطاك هذه القدرة، وهذا إيتاء تكويني. والدليل على أن الإيتاء في الآية ليس خصوص الإيتاء التشريعي، وهو إما الإيتاء التكويني أو الأعم من الإيتاء التكويني والتشريعي، هو مورد الآية. ما معنى إتيان المال؟ وما معنى إتيان الفعل؟ إتيان المال جاوبوني هو الرزق، والرزق إيتاء تشريعيا أم إيتاء تكوينيا؟ إيتاء تكوينيا. والفعل يعني القدرة على الفعل إيتاء تشريعيا أم إيتاء تكوينيا؟ إيتاء تكوينيا. فالإيتاء في الآية ليس إيتاء تشريعيا فقط لكي يقال أنها تختص بالشبهات الحكمية، إنما هو إما إيتاء تكويني أو الأعم من التكويني والتشريعي. فالآية تشمل الشبهات الموضوعية أيضا. هذا السؤال، أي سؤال كان الثالث؟ مو السؤال الرابع، هل الآية مطلقة لحالة ما قبل الفحص أو مختصة بحالة ما بعد الفحص؟ الآية ماذا قالت؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فحينئذ وصل بين يدي، يمكن أن يقال وصل بين يدي بها ونعمت، لم يصل بين يدي فأنا معذور تجاهها، هكذا يمكن أن يقال أم لا؟ هل البراءة شاملة لحالة ما قبل الفحص؟ يعني أنا بريء ولو لم أفحص ما دام لم يقع بين نظري وبين يدي الدليل، ما دام الدليل لم يقع تحت ناظري أنا معذور ولو لم أفحص أم لا بد من الفحص؟ سؤال قد يقال بالإطلاق، قد يقال إن الآية قالت إلا ما آتاها، يعني إلا الذي أوصله لها، وما دام لم يقع تحت يدي فأنا معذور تجاه هذا التكليف. لكن الصحيح إن الإيتاء والإيصال يصدق مع وجود الدليل في مضانه، ومع وجود الحكم الشرعي في مضانه ومصادره، يصدق إن الله أوصل هذا الحكم الشرعي، هذا التكليف، ولا معنى لأن يقال أنه يجب على المولى أن يوصل التكليف بيد المكلف مباشرة. يصدق أن المولى آتى التكليف أن جعله بقدرة المكلف لو بحث لو فحص، يعني تحت القدرة، يعني في مظانه، يعني في مصادره، يعني مجرد أن يبحث يجده، فحينئذ يصدق أنه قد وصل إليه، ولا يشترط أن يقال أنه يجب إيصاله بيد المكلف مباشرة. إذن السؤال الرابع شنو إجابته؟ أن البراءة لا تشمل حالات ما قبل الفحص، بل البراءة مشروطة بالفحص، لأن الدليل ما دام موجودا في الكتب يصدق على المولى أنه قد أوصله إليه، غاية الأمر أنه لا بد أن تبحث عنه. نطبق، وين وصلنا في التطبيق؟ وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها، شنو فيها؟ يعني في الآية الكريمة أو البراءة المستفادة من الآية الكريمة، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا. ليش؟ الآية قالت لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، واسم الموصول مطلق، لم يقيد بالوجوب أو الحرمة. لم تقل الآية إلا وجوبا آتاها أو إلا حرمة آتاها، وبالتالي فهي شامل الشبهات الوجوبية والتحريمية. بل شنو يعني بل هي شاملة للشبهات الحكمية والموضوعية معا. هذا إجابة السؤال الثالث، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية. لو كان إيتاء الشارع بما هو شارع، يعني إيتاء تشريعيا، فيختص بالشبهات الحكمية، لكن الإيتاء شنو؟ إيتاء تكويني أو الأعم من التكويني والتشريعي. لا معنى، شنو معنى أنه الله سبحانه وتعالى مسؤوليته يوصل لي الأحكام الشرعية، مو مسؤوليته يوصل لي أنه هذا خمر، وإذا لم أصل أن هذا خمر، هذا معناه ما قالت الآية أنت منفي لأن الله لم يوصل لك أن هذا خمر، فليكن، بس مو إيتاء، ما يصدق على إيتاء، يعني ما يصدق أنه تدري شنو معنى البراءة إذا قلنا شامل الشبهات الموضوعية؟ شنو شامل؟ يعني أنا شككت أن هذا خمر أو ما، خب إذا قلنا أن البراءة شاملة، ما دمت لم أستطع الجزم بأنه الخمر شنو؟ أنا بريء. ليش؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى لو أوصل لي أنه خمر لالتزمت، لم يوصل لي فأنا بريء. فالإيصال كيف إيصال؟ إعطاء القدرة على التمييز، إعطاء القدرة على التمييز ليس تشريعا. فإذا كان الإيتاء مختص بالإيتاء التشريعي فإن الآية أجنبية عن مسألة الشبهات الموضوعية، كنا نبحث لها عن دليل آخر. بل بمعنى الإيتاء التكويني إذا تردون تكتبون، أو على الأقل هو الإيتاء الأعم. من التشريع والتكويني، لأنه المناسب للمال والفعل. فبعد واضح لأنه المناسب، ليش؟ شنو يعني المناسب؟ لأنه المال والفعل لا معنى للإيتاء التشريعي، خب اذا قلنا شامله لازم تكتبون هاي توضحونها شوي. اذا قلنا شامله للشبهات الموضوعيه شنو معنى الاتاء التكويني بالشبهات الموضوعيه؟ تفسرونه يعني اعطاء القدره على التمييز، اعطاء القدره على التمييز. اذا لم يعطني القدره على التمييز شبيه انا معذور. الاجابه الرابعه او النقطه الرابعه، كما ان الظاهر عدم الاطلاق في الايه لحاله عدم الفحص. ايه مو مطلقه، ليش؟ لان ايتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبه من الوصول، وهي الوصول الى مضان العثور بالفحص. يصدق ان المولى اوصل ام لا يصدق؟ يصدق انه اوصل. طب مو معقول نطلب من المولى ان يوصله لكل شخص شخص، مو معقول هذا. يعني الان حينما يقال هذا الشيء انا اوصلته لك، يعني جعلته في بقدرتك ان تناله. الان حتى الاستاذ عندما يقول اوصلت الماده، شو المعنى اوصلت؟ طرحتها بين يعني انظاركم وايديكم، قد تصل او قد لا تصل. يصدق انه وصول او لا يصدق؟ يصدق وصول. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. استدل ايضا بهذه الايه الكريمه على البراءة الشرعية. وهنا يوجد احتمالان بدوا. ما معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ إذا أخذ الرسول بما هو رسول يعني بما هو نبي، فالآية لا تنفع في إثبات البراءة الشرعية. غاية ما تقوله أنه قبل بعثة الأنبياء لا نعذب، بعد بعثة الأنبياء نعذب، سواء وصل التكليف أو لم يصل. إذا أخذ الرسول بما هو رسول. لكن الاحتمال الثاني وهو أن المراد الكناية والمجاز، والرسول أخذ كمثال للبيان، يعني لا نعذب حتى نبين الأحكام. هذا هو الاحتمال الذي ينفع في إثبات البراءة الشرعية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآية الكريمة إذا كان الرسول فيها أخذ بما هو رسول لا تنفع في إثبات البراءة الشرعية. إنما إذا أخذ الرسول ككناية ومجاز وتعبير عن البيان، باعتبار أن وظيفة الرسول الأساسية هي البيان، فحينئذ تنفع في إثبات البراءة الشرعية بغض النظر عن الإشكالات الآتية بدوا. ها؟ القرائن لا معنى أن تكون نفس بعثة الرسول بما هي بعثة رسول يتوقف عليها العذاب أو عدمه، لا بد بيان الرسول. يعني لا معنى لأن يقال أن المسألة مرتبطة وجودا وعدما، وجود العذاب وعدمه مرتبط بأصل وجود الرسول بما هو رسول لا ببيانه، لا معنى لذلك في الشريعة. يعني أصل وجود الرسول أصل بعثة الأنبياء، يعني نبعث فنعذب، لا نبعث فلا نعذب. أصل البعثة يتوقف عليه العذاب من عدمه، هذا ما يمكن أن نستفيد من الأدلة من المفاهيم القرآنية. يعني أصل بعثة الرسول لا، بيان الرسول هو الذي يتوقف عليه العذاب من عدمه، هذا هو الذي يساعد على هذا. يعني هل معقول أن يقال إلا أن يقال أن أنا ما أعذب ما دام بعثت رسول، كأن الرسول ببركته يرفع العذاب؟ ليس المراد هذا، المراد بيان الرسول وتبليغ الرسول هو الذي يؤدي. إما أن تلتزموا فلا نعذب، أو لا تلتزموا لا تستجيبوا فنعذب، يعني على بيان الرسول. خب هذا أول، وتقريب الاستدلال واضح بالاحتمال الثاني أنه قبل البيان لا نعذب، بعد البيان نعذب. ومن الواضح بدوا تدل الآية على البراءة الشرعية. اعترض على هذه الآية الكريمة على الاستدلال بهذه الآية الكريمة لإثبات البراءة باعتراضين. الاعتراض الأول إن الآية الكريمة غاية ما تنفي العقاب، لا تنفي استحقاق العقاب. فرق بين أن الآية تدل على أن المكلف لا يستحق العقاب قبل البيان، وبين أن الآية تفيد أن العقاب مرفوع عن المكلف قبل البيان، فرق. والآية لسانها كما يقول المستشكل هو لسان نفي العقوبة للاستحقاق، وما نريده نحن في البراءة الشرعية أن نثبت أنه يوجد حكم ظاهري يقول أنت بريء وغير مسؤول وغير مدان في التكاليف التي لم تصل. في البراءة الشرعية لا نريد أن نقول إن الله يعفو عن المذنبين، مثل أنه كما يقال في الصغائر التي لا تتكرر الله يعفو عنها. الله يعفو عنها لا تفيد أنها ليست حراما. نحن في البراءة الشرعية نريد أن نثبت حكما ظاهريا يقول أنك ما دمت لم تعلم بالتكليف فأنت غير مدان وغير مستحق للعقاب. مسألة العفو مسألة ثانية، واضح. صاحب الإشكال يقول هذه الآية قالت ما كنا معذبين، يعني لا نعذب، يستحقون العقاب أم لا؟ ساكتوا عن ذلك، قد يستحقون العقاب، وما نريد أن ننفيه بالبراءة الشرعية استحقاق العقاب لا العفو عنهم. واضح الإشكال. الله سبحانه وتعالى الآن عندنا أدلة تقول أنه من لا يكرر الصغائر الهفوات التي تبدو الله يعفو عنها عند عدم الإصرار عليها. هذا ليش ما نسميه براءة؟ هذا اسمه مو براءة، اسمه عفو. مصطلح البراءة الشرعية مراد به حكم ظاهري ينفي استحقاق العقوبة في حالة الشك في التكليف. وهذه الآيات تتكلم عن نفي العقوبة لا نفي استحقاق العقوبة. تقول أنا لا أعذب. بعدين جا. احنا خلنا نوطد إشكال المستشكل بعدين نجي.
الأساس ما هو
ها؟
العقوبة ما هو إدانة
لا نفي هو ما هو إدانة في الحالة. لا 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 نفي الاستحقاق أعم أقوى، لا يستحق العقوبة فضلا عن كون الله يعفو عنه، بينما العفو لا يستحق العقوبة الله يعفو. واضح الفكرة؟ يعني هو مدان في الحقيقة، مسؤول هو، لكن الله يعفو عنه. ذنب مدان تعبير الذنب، الذنب إذا عفو راح الله، لا مدان مسؤول هو، عليه إدانة بارتكابه الذنب بعدم بتركه التكليف المشكوك، هو مدان، لكن الله سبحانه عفا. بينما إذا إحنا بالبراءة الشرعية ماذا نريد أن نقول؟ أنت غير مدان، نفي الكلفة، يعني نفي الإدانة، لا يدين، مو قلنا لا يدين، يعني لا يكلف لا يدين. تذكرون لو ما تذكرون ليش أنا دققت هناك؟ لا يكلف بمعنى لا يدين، غير مسؤول. هذا الشيء الاستشكال يقول والجواب نقول الآية قالت وما كنا معذبين. شوف لو قالت الآية لا نعذب لصح الإشكال. الآية قالت وما كنا معذبين، هذا اللسان يناسب نفي الشأنية، يعني ليس من شأننا ولا يناسبنا أن نعذب قبل البيان. ونفي الشأنية يفيد عدم استحقاق المكلف للعقاب. كيف؟ فرق بين أن أقول أنا ما أعذب المذنب وبين أن أقول ليس من شأني أن أعذب فلانا. ليس من شأني، لما ليس من شأني؟ لا ينبغي لي أن أعذبه، ليس لأنه لا يستحق الحكم، ليس من شأني. ليس من شأني، لو كان يستحق العقوبة يكون من شأني أن أعذبه، يكون مناسبا لي أن أعذبه. ليس من شأني، لا يناسبني لأنه لا يستحق العقوبة. كيف أقول الآن أنا لا، ليس من شأني أن أهين الضيف، ما كنت مهينا للضيف. شنو ما كنت مهينا للضيف؟ ليس من شأني. وشنو يعني معناها؟ ومعنى أن الضيف لا يستحق أي يهان. واضح؟ لو كنت أنا رأسا مباشرة لا أهين الضيف، قد يقول أن هذا مثل هذا الضيف يستحق الأهانة، لكن أنا لا أهينه. لكن ليس من شأني، لا يناسبني، لا ينبغي لي، حينما أقول وما كنا معذبين، لأن لا ينبغي. وعدم الانبغاء من قبل المولى لما؟ لا لشيء إلا لأن المكلف لا يستحق العقاب. فما كنا معذبين، هذا الاستعمال للماضي يفيد نفي الشأنية والمناسبة، يعني لا يناسبني وليس من شأني. خلينا نطبق هذا المقدار. قال ومنها قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان. قلت لكم إذا تحمل على الرسول بما هو رسول لا تنفع في إثبات البراء. وقد يعترض على ذلك، والمعترض هو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. بين فترة وفترة إذا عندكم مجال ترجعون، أنا راح أعطيكم الاعتراض المن وين بالدقة، بغض النظر حتى لو ما يشير الشيخ المصنف سيد المصنف. راجعوا مثلا الاعتراض موجود في الرسائل، موجود يعني قدر حتى تذوقون الكتب الأخرى. أنا علي أراجع لكم أن هذا الاعتراض، هذا الاعتراض صحيح هذا الاعتراض أنا أرجع لكم، أنا علي الدقة أنه صحيح لو مو صحيح هذا علي، فمن ما أشير معناه ما فشل، بس عليكم يعني حتى تتذوقون العبارة. قال وقد يعترض على ذلك تارة بأن الآية، هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول، بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاقه، وهذا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك. شنو لا ينافي تنجزه؟ يعني أنك مدام غايتها الله يعفو عن ذلك، إذ لعله من باب العفو. يعني شنو لعله؟ يا لعله نفي العقاب. وأخرى، هاي الأخرى احنا ما جبناها، يعني الإشكال الثاني ما نقراها. وأخرى الإشكال الثاني وسيأتي الجواب عنه وتوضيحه، بأنها ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السابقة، وهذا غير محل البحث، هذا سيأتي مني توضيح الإشكال وتوضيح الجواب على ذلك. بس نقرأ الجواب. والجواب على الأول أن ظاهر النفي في الآية أنه هو الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، لا يناسبه غيرها، يعني يا هو يا هو، يعني نفي العذاب، يعني لا يناسب الشارع غير نفي العذاب. نفي العذاب شنو الطريقة؟ هي ان ظاهر النفي في الآية انه هو الطريقة، يعني نفي العذاب لا يناسب الشارع غير نفي العذاب، يعني لا يناسبه ان يعذب، ليس من شأنه ان يعذب. فيصير التعبير شنو؟ ليس من شأني ولا يناسبني أن أعذب. وما كنا، هذا الاستمرارية هاي، وما كنا ماضي واستمرار، طريقة عامة شائعة للشارع، بينما لو قال لا أعذب لا نعذب يمكن أن تحمل على العفو. لو قال لا نعذب يمكن أن تحمل على العفو، ما كنا معذبين، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا. مثل من ضربت لكم هذا المثال، ما كنت لأهين الضيف، ما كنت لأهين الضيف، شنو هذا؟ يعني لا يناسبني أن أهين الضيف، وهذا معناه عدم الاستحقاق. ومن هو يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.